بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم مشاهدينا الأكارم، تحية عطرة نوجهها إليكم أينما كنتم عبر أثير قناة أصيل الفضائية، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي في شهر محرم الحرام فقه عاشوراء. من أسباب خلود الثورة الحسينية فرادة قائدها المعصوم المشهور في الأرض والمشهور في السماء والمشار إليه في آيات القرآن والمقدس ذكره على لسان النبي وجبريل أمين الوحي، فما من ثورة كتب لها الخلود كنهضة الحسين عليه السلام وفتحه التوحيدي والفكري والتغييري المدوي في ساحة الأمة. ولئن سأل سائل أو حر من هو أبو الأحرار والحرية لقلنا هو، ولئن سأل مستضعف من حامل لواء كرامة الإنسان لقلنا هو، ولئن سأل مظلوم من صوت العدالة الصارخ في البرية لقلنا هو سيد الشهداء الذي علم الأجيال أن الأمة التي ترفض تقديم الشهداء على طريق العزة والكرامة فإنها ستقدم أضعافهم على طريق الذلة والهزيمة. في هذه الحلقة مشاهدينا الأكارم نطل وإياكم على الثورة الحسينية بين رسالاتها القرآنية وشعاراتها الإنسانية، كما نجيب على أسئلتكم التي تردنا عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولهذه الغاية يسعدنا أن نستضيف أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الشيخ أسد محمد قصير. أعزائنا، هذا فاصل ونواصل، فابقوا معنا.
المنبر من أهم الوسائل المتاحة لدفع الشبهات عن العقيدة الحقة، وهو امتداد واستمرار لرسالة المصطفى والمرتضى صلوات الله عليهما وآلهما، مما يقتضي أن يكون مرتقي المنبر ذا كفاءة وجدارة وأهلية علمية. آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني.
أهلا بكم مشاهدينا الأكارم، واسمحوا لي أن أرحب بضيف الحلقة سماحة الشيخ أسد محمد قصير. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله أجوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي جميع مشاهدي قناة أصيل، ولكم جميعا أقول أحسن الله لكم العزاء.
أهلا بكم دائما سماحة الشيخ. لازلنا في رحاب كربلاء، هذه الثورة الخالدة في أبطالها، في أهدافها، وفي ديمومة شعاراتها. حبذا سماحة الشيخ لو نستلهم من هذه الثورة في رسالاتها وفي ديمومة شعاراتها، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم صل.
مرة أخرى ومجددا اسمحوا لي أن أقدم العزاء للأمة الإسلامية وللمراجع الكرام وللحوزات الدينية بمناسبة ارتحال المرجع الكبير الصابر والصامد الذي عانى الكثير من التعذيب ومن السجن، وهو السماحة السيد سعيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية، الذي الآن يشيع في النجف الأشرف، ونسأل الله عز وجل أن يحشره مع الأنبياء والشهداء وحسن أولئك رفيق.
نعم، غدا إن شاء الله التشيع، واليوم يودعه المحبون والمريدون. نعم، نعم. رحمة الله ورضوانه نعم. عليه،
رضوان الله تعالى عليه. وأما عاشوراء، عاشوراء هي مدرسة بحجم الإسلام، في مضامينها، في معانيها، في أهدافها، في مقاصدها، في منهجها، في أخلاقياتها، في قيمها، في كل شيء عاشوراء تختزل الإسلام. وعاشوراء وكربلاء هي الشجرة الطيبة، تلك الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت في الأرض، هي حصلت على أرض كربلاء ولكن فرعها في السماء. عاشوراء هي مدرسة السماء، هي وحي السماء، وعاشوراء كل ما فيها في الواقع يجسد الحركة الإلهية برجالها، بأفعالها، بسلوكياتها. فإذا عاشوراء يمكن نحن أن نقتبس منها كما نقتبس من الإسلام، من المدرسة المحمدية، وهي عين المدرسة المحمدية. فحسين مني وأنا من حسين، فيمكن أن نقتبس من عاشوراء الكثير من الدروس والعبر والرسائل، شعارات، شعائر، ولكن من خلال ما يسمح به وقت البرنامج حاولنا نحن أن نقدم ما الميسور مما يعني سمح به وقت البرنامج من مقاصد عاشوراء، من أهدافها، وبينا على كل حال ما استطعنا أن نبينه خلال الحلقات الماضية، ولكن بقي من هذه الشجرة الكثير الكثير، ويمكن لنا أن نقطف من أثمار أغصان هذه الشجرة أيضا الكثير الكثير. أنا أحببت قبل أن نودع، يعني بعد عدة أيام سيتوقف البرنامج، أحببت في هذا اليوم أن أقطف ثمرة من غصن مهم من هذه الشجرة، من فرع مهم من هذه الشجرة، وهو عنوان الرسالات. ثورة الحسين عليه السلام التي هي كما ذكرت هي ثورة الإسلام، كان فيها رسالات، أرسلت رسالات. هذه الرسائل والرسالات لابد أن نتوقف عندها. قد نكون نحن تحسسنا منها من خلال الحلقات الماضية، تحسسنا رسالات الحسين مما قدمته في الحلقات الماضية، ولكن أريد في هذا اليوم أن أظهر الرسالات الحسين عليه السلام، رسالات عاشوراء وكربلاء. طبعا الرسائل أيضا كثيرة جدا، ولكن بمقدار أيضا ما يسمح به وقت البرنامج، لأنه بحسب ما أحصيت وبحسب ما يعني اقتبست من عاشوراء أكثر من 112 رسالة من رسالات الحسين ورسالات كربلاء. فيه طبعا فيها يعني بحسب الأهم والمهم، ولكن قبل أن أبدأ برسالات الحسين عليه السلام، أريد أولا أن أؤكد على قضية مهمة جدا، بأن رسالات كربلاء عندما نحن نتمعن فيها نجدها كلها قرآنية، وكأن القرآن كان يحرك ويتحرك في كربلاء، يحرك نفوسهم ويتحرك في عقولهم. فكل الرسائل التي اقتبستها من ثورة الحسين كلها رسائل لها أصل في السماء ولها أصل في القرآن الكريم. نعم، فرعها في السماء، ولم أجد رسالة من الرسالات الحسينية إلا
وشاهدها في القرآن،
وجدت لها شاهد في القرآن. هكذا هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. عندما نقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأحاديث التي وردت عن الإمام علي عليه السلام، عن سيدتنا الزهراء عليه الصلاة والسلام، لا تجد كلمة من كلمات أهل البيت محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين إلا وتجد له شاهد في القرآن. وكذلك أيضا رسالات الحسين، رسالات الحسين قرآنية بامتياز، قرآنية، لا يوجد لا رسالة صغيرة ولا كبيرة من الرسائل التي أرسلها الحسين في عاشوراء إلا ولها سندها ولها أصلها في القرآن ولها شاهدها في القرآن الكريم. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية أن هذه الرسائل كما ذكرت كثيرة جدا، ليست واحدة واثنين، بحسب ما أنا يعني أحصيت 112 رسالة من رسالات الحسين. ثالثا، هذه الرسالات أيضا متنوعة، ليست رسالات في مجال معين، هي رسالات فكرية واجتماعية وثقافية وعقدية وأخلاقية وعرفانية، متنوعة بتنوع الإسلام، أبعادها بحجم أيضا وبتنوع أبعاد الإسلام. هذه أيضا نقطة أخرى. والنقطة الثالثة أن هذه الرسالات هي ظاهرة في الشعارات، يعني يمكن لنا أن نقرأ رسالات عاشوراء من خلال شعارات كربلاء، الشعارات التي رددها الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وكذلك قادة ثورة كربلاء، وكذلك أصحاب الحسين عليهم السلام، نجد أنها هذه الشعارات هي التي تحتوي وتتضمن الرسالات، رسالات كربلاء ورسالات عاشوراء. ولكن قبل أن أبدأ أيضا في استعراض هذه الرسالات، أريد أن أبين نقطة مهمة جدا، أن هذه الرسائل أطلقها الإمام الحسين في كربلاء من أجل أن يحملني أنا وأنت وكل شخص وكل خطيب وكل مفكر وكل مؤلف، يحملنا مسؤولية كما تحملت هذه المسؤولية السيدة زينب عليه السلام فبلغت رسالات الحسين، ونحن أيضا نحن مسؤولون عن هذه الأمانة، عن هذا، عن تابوت الشهادة، مسؤولون عن ميراث الأنبياء، مسؤولون عن ميراث كربلاء الذي هو ميراث الأنبياء، مسؤولون أن نبلغ هذه الرسالات. يعني لا ينبغي لنا فقط نحن أن نفهم ونعي رسالات الحسين، طبعا علينا نحن أن نعي ونفهم رسالات الحسين المعرفة، وعلينا أيضا أن نجسد رسالات الحسين في عملنا. ليتني أكون معك، يعني معك يعني أكون مع منهجك، مع رسالتك،
المعية الكاملة
الحسين. نعم، هذه المعية الحقيقية، ليست المعية الجغرافية فقط.
نعم
المعية الجغرافية هذه كانت لأصحاب الحسين، ولكن أصحاب الحسين كانوا معية حقيقية مع الإمام الحسين في مواقفهم، في كلامهم، في أفعالهم. فإذا ليتني أكون معك، هذه أيضا مطلوبة، أن أفهم رسالات الحسين، أتعرف على رسالات الحسين، أن أطبق رسالات الحسين، أكون مع المنهج الحسيني. هذه ليتني أكون معك. وأيضا المهم أيضا، وهذه مسؤولية وهذا التكليف مهم جدا، وهذا هو في الواقع تشريف، هذا تشريف للخطباء، للعلماء، للمؤلفين، للحوزات، هي أن نبلغ رسالات الحسين، وأن أكون مبلغا رسالات الحسين كما كانت السيدة زينب، كما فعلت السيدة زينب في الثورة الحسينية الثانية أو في المرحلة الثانية من الثورة الحسينية، وكانت مرحلة مهمة، وكانت في غاية الدقة وفي غاية الأهمية، لأن لولا زينب لدفنت رسالات الحسين في أرض كربلاء، لدفنت مع الأساد وانتهى كل شيء، لنجح المشروع الأموي في إطفاء نور الله عز وجل. فإذا علينا نحن مسؤولون، كما نحن مطلوب منا أن نحضر مجالس وأن نعي وأن نتعرف وأن أيضا نتعاطف بالعاطفة وأيضا أن يكون لنا نفس الموقف الحسيني أيضا المطلوب منا. نحن مسؤولون إخواني وأخواتي الأعزاء، مسؤولون أن نبلغ رسالات الحسين. نعم، كل واحد منا مسؤول أن يبلغ رسالات الحسين، كما فعلت السيدة زينب المبلغ الأول لرسالات الحسين عليه الصلاة والسلام. وأن نبلغ رسالات الحسين بالحكمة، وأن نبلغها كما هي، وأيضا أن نبلغ رسالات الحسين وأن نخشى الله ولا نخشى أحدا إلا الله عز وجل، كما يأمرنا القرآن الكريم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. نعم، أن نبلغ رسالات الحسين كما هي وبقوة، وأن لا نخشى أحدا إلا الله عز وجل، كما فعلت السيدة زينب عليه السلام، يهددها بالقتل فتقول له، أو يهدد الإمام زين العابدين بالقتل: القتل لنا عادة. وكما يهدد السيدة زينب عليه السلام من أجل أن تسكت، ولكن لم تسكت السيدة زينب، هددها بالقتل أيضا، وهدد بقتل الإمام زين العابدين، ولكن السيدة زينب برأس مرفوع وبكل قوة وشجاعة: والله لن تمحو ذكرنا، ذكر الحسين، رسالات الحسين لن يمحيها أحد، ولن يمكن لا يمكن لأحد أن يمحي هذه الرسالات. وقالت له السيدة زينب بأنني سأبلغ رسالات الحسين بالمضمون طبعا، سأبلغ رسالات الحسين مهما حصل. هذه مسؤولية، هذه أمانة، رسالة الحسين أمانة في أعناقنا وأعناق كل مسلم وكل حر وكل شريف. وأنا أيضا أحمل هذه المسؤولية، ليست فقط للحوزات، هذه الأمانة، هذا الكنز لابد أن يكون جزء من المنهج التعليمي في كل المراحل الدراسية في الجامعات. نعم، هكذا نبلغ رسالات الحسين. ولو كانت رسالة الحسين لو كانت موجودة، لو كانت في أمم أخرى غير أمة محمد، لا درسوها وجعلوا منها نبراسا ومشعلا ومنهجا، ولكانوا ولكرروها واستذكروها في كل مراحل حياتهم. نعم، فإذا مسؤولية تبليغ هذه الرسالات نحن نستعرضها كما ذكرت، لنفهمها، لنطبقها، ولنعيها، ولنلتزم بها، وأيضا من أجل أن نبلغها. وسأتكلم عن رسالة التبليغ عندما أتكلم إن شاء الله عن المرحلة الثانية للثورة الحسينية، هي المرحلة الزينبية. ما هي الرسالات؟ رسالات عاشوراء، كما ذكرت، رسالات عاشوراء كثيرة جدا. الرسالة الأولى، وهذه هي العنوان الأبرز من رسالة عاشوراء، وهي ممكن أن نختزل أن نقول فلسفة عاشوراء هي هذه الرسالة، هذه الرسالة التي تقول أنه لا للظلم، كلا للظالمين، لا للظلم، نعم للعدالة، نعم للعدل. هذا هو العنوان الكبير، هذه الرسالة الكبيرة التي رددها الإمام الحسين في كثير من عباراته بأساليب مختلفة وبعبارات مختلفة. ولكن حتى نعرف أهمية هذه الرسالة، أريد أن أذكر الإخوة والأخوات في رواية ذكرها الإمام زين العابدين، الإمام الباقر عن الإمام زين العابدين، ونحن نعيش في ذكرى شهادة الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام،
عليه السلام،
بأن الإمام الباقر يقول بأن أبي أحضرني في ساعة الوفاة ودعاني وضمني إليه. شوف هذا طبعا قرينة، يعني هذه قرينة حالية وأيضا رسالة،
وقائد يحتضن قائد،
وإمام يحتضن إمام. ضمني إليه وقال له: يا بني، أريد أن أوصيك رسالة، وصية أوصاها أبي، يعني الإمام الحسين، في كربلاء أكيدا، لأنه هو يقول أنه في آخر، أيضا في آخر حياته، أوصاني الرسالة التي أوصيك الرسالة التي أوصاني إياها أبي في آخر حياته. وقال له ما هذه الوصية؟ صوم، صلاة. طبعا أهل البيت يوصين، يعني وصيتهم التقوى،
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف،
بالمعروف، وأيضا وكانوا وأوصاني أيضا بالصلاة والزكاة، أيضا كانت وصيتهم الصلاة. ولكن الإمام هنا يؤكد على وصية مهمة جدا، هذا يدل على أهميتها، وأن هي فلسفة الإسلام، هي فلسفة الحياة في الإسلام. هي قال له إياك، إياك أن تظلم من لم يجد عليك ناصرا إلا الله عز وجل. يعني ظلم الضعيف، يعني الظلم، هذا الظلم ظلمات كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني رسالة عاشوراء، الرسالة الأولى في عاشوراء، هي كلا للظلم، لا للظالمين. إن الحياة مع الظالمين إلا برمة، لا يمكن للإنسان، لا يعيش الإنسان مع الظالمين.
نعم.
والإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، هذا المعنى، هذا المفهوم، نجده في كثير من النصوص، في كثير من شعاراته. فإذا قضية الظلم، هذه القضية هي العنوان الأول من رسالات عاشوراء،
وشاهدها في القرآن، وشاهدها يعني القرآن حافل بذم الظالمين وذم سلوكهم وذم مشروعهم.
نعم، جوهر القرآن هو العدل والعدالة، كما ذكرت سابقا، وإن كان هذا البحث يحتاج إلى أن نفرع فيه كثيرا. بحث العدل، للأسف هذا البحث لم ينل حقه من المؤلفين ومن الكتاب، من الخطباء. بحث العدل والعدالة هو جوهر الدين. يعني إذا أردت أن نحن أن نختزل الإسلام بكلمة، نقول الإسلام هو العدالة في الأرض والسعادة في الآخرة.
نعم،
السعادة الأخروية، وهو العدالة في الأرض. كما أشرت من خلال هذه الآية الكريمة، وقد تحدثنا عنها يعني في الحلقات الماضية، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. الله عز وجل هو يقول سبحانه وتعالى أرسلنا رسلنا، يعني أرسلنا الرسل. طيب، هذه واحد، بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب، الكتب السماوية أنزلناها. طيب، لاحظوا هذا الحشد، حشد قرآني مهم جدا. يعني الله عز وجل يقول أنه عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، من أجل ماذا؟ هذا
يعني
السؤال.
نعم، هذه اللام، لام الغاية،
لام القصدية، لام الغاية. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، من أجل أن تتحقق العدالة على الأرض.
نعم،
هذا جوهر الدين في الحياة، في حياتنا، في الاجتماع، يعني في حياتنا الاجتماعية.
نعم،
هذا جوهر الدين. وهذا هو، نستطيع أن نقول بأنه إذا وجد الدين وجد من أجل العدالة.
نعم،
العدالة على الأرض.
نعم،
والسعادة طبعا، السعادة في الآخر، هذا مشروع آخر، هذا مقصد أخروي. المقصد الدنيوي من الشرائع السماوية، من الكتب، والذي أرسله، ومن المرسلين، المقصد ما هو؟ ليقوم الناس بالقسط. سبحان الله.
نعم،
وأنا أتعجب لأنه لماذا مفهوم العدالة، ولماذا قضية العدالة لم يتحدث عنها؟ طبعا الشيعة تحدثوا عنها كأصل من أصول، من كأصل عقائدي، أن الله عادل.
نعم،
ولكن للأسف الشيعة لم يتكلموا، لم يعطوا هذا المفهوم الذي هو أقدس المفاهيم في الإسلام، اجتماعية في الإسلام. أهم مفهوم في الإسلام، وأهم رسالة من رسالات الحسين عليه السلام، لم يتكلموا عن العدالة. أنا عندما أبحث وأفتش في المكتبات، من تكلم عن العدالة؟ أجد مسيحيا، واقعا هذا يعني، هذا شيء يعني شيء
تقصد
مخزن.
لعله جورج جرداق تقصد؟
يا سبحان الله. يعني مسيحي عرف كيف يعرف الحسين ويعرف الإمام علي عليه الصلاة والسلام. نحن للأسف، كما سأبين هذه القضية في قضية التبليغ،
نعم.
نحن عندما نريد أن نبلغ عاشوراء، كيف نبلغ عاشوراء؟ قتل الحسين، ذبح الحسين، صح، بكاء، دمعة، صح. ولكن تعريف عاشوراء، أنت عندما تريد أن تعرف عاشوراء للعالم، رسالة الحسين رسالة عالمية، تعرف عاشوراء، تعرفها بالبكاء وبالدمعة، وتعوا يا جماعة ابكوا، رح يسألوك لماذا نريد أن نبكي، على ماذا نبكي؟ قل لهم تعالوا ابكوا على العدالة، تعالوا ابكوا على ثورة أرادت أن تحقق العدالة، عرف الحسين بالعدالة. نحن للأسف الشيعة إلى الآن فشلنا في تعريف رسالة محمد صلى الله، للشيعة والسنة على كل حال، فشلنا في تعريف القرآن. الآن نحن كيف نعرف القرآن الكريم؟ لا نعرفه بالعدالة كما هو القرآن الكريم يعرف نفسه بالعدالة، يعرف حاله بالحرية، ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا القرآن الكريم يعرف عن نفسه أنه نور، أنه هدى، أنه حرية، أنه عدالة. نحن لا نعرف أهل البيت، لا نعرف رسالة الحسين بأن هي رسالة العدالة، ورسالة أن تقول للظالمين كلا، أن تقول للظلم لا للظلم. هكذا علينا أن نعرف. ولكن أنا أجد مسيحيا رضوان الله تعالى عليه يعرف أهل البيت بأنهم صوت العدالة الإنسانية.
نعم، الكتابه الشهير يعني، وهو مسيحي.
نعم.
فعلا.
نعم، المستشرقون، بعض المستشرقين للأسف عرف الإسلام وعرف النبي وعرف ثورة الحسين، عرفها بهذا التعريف. ولكن إلى الآن نحن عندما يصعد أحدنا على المنبر لا يعني يسرد سرد تاريخي، يعني يسرد السرد، خلينا نسميه السرد التراجيدي البكائي، يتكلم أحيانا عن، ولكن نحن لا نعرف كربلاء بأن هي رسالة العدالة، رسالة أن ترفض الظلم، الظلم بكل أنواعه، وخصوصا ظلم الحاكم، لأن ظلم الحاكم هو أبشع أنواع الظلم وأخطر أنواع الظلم. أي إذا ابتليت الأمة راعي حاكم يعني، نعم، مثل يزيد، فعلى الإسلام السلام، على العدالة السلام. هكذا يقول الإمام الحسين: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرب الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، عدوان ظلم.
نعم.
لم يغير ثورة الحسين، ثورة التغيير، ثورة تغييرية، تغيير ماذا؟ تغيير الظلم، تغيير واقع الأمة من الظلم إلى العدالة. كان حقا على الله أن يدخلهم مدخلا.
سمح الشيخ، طبعا ما تذكروه وقع شاهدا مدويا في كلام النبي صلى الله عليه وآله عندما قال ملء مقابل ملء، يعني ميراث الأنبياء ووراثة الأنبياء من خلال حفيدهم وهو الحجة عجل الله فرجه الشريف، له مهمة ملء مقابل ملء. هذه نظرية نبوية لا زالت تسطع ويتكلم عن ملء وليس عن قضية نسبية، ملء مقابل ملء. الطبيعة تكره الفراغ، هناك ملء خبيث وهناك ملء طيب. فالإمام المهدي وارث الحسين ووارث الأنبياء يريد أن يحقق هذا الملء الكامل. بماذا؟ بالقسط والعدل. تفضل.
بالعدل، نعم. نحن هو يعني نحن طبعا سنشاهد إن شاء الله، وإن شاء الله نحن نكون وإياكم من الشاهدين.
اللهم آمين.
سنشاهد إن شاء الله، سنشاهد إن شاء الله، إن شاء الله، ولنا أمل إن شاء الله فيه. سنشاهد الطلعة البهية.
اللهم آمين.
طلعة البهية لماذا؟ طلعة البهية للإسلام، لهذا الوجه الذي سيحقق العدالة في الأرض وسيظهره على الدين كله.
نعم.
يعني سيطبق العدالة على كل الأرض. نعم. هذا هو المخلص. وإذن فلسفة عاشوراء هي في آخر الزمان، فلسفة العملية.
نعم.
في آخر الزمان. طبعا هذا لا يعني أننا لسنا مسؤولين أن نكون مع الحسين في تطبيق العدالة وفي البحث عن العدالة وفي مواجهة الظالمين ومقارعة المنحرفين في قبل ظهور الإمام عليه الصلاة والسلام، حتى لا نقع في 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 الفكر المنحرف الذي وقعت فيه الحجتية والذين يعني يعتمدون هذه
الانتظار السلبي. لا يعني وأعدوا لهم، هذه آية لم ينسخها شيء.
نعم، وكما الآن تفعل ذلك اليمنية، هناك من يدعي الآن اليمنية دائما يزرع في نفوس وفي عقول جماعته أنه يعني لا 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 نواجه داعش. لهالسبب مثلا جماعة اليماني ما شاركوا في مواجهة داعش، ما شاركوا في قتال الأمريكان، ما شاركوا مثلا في حتى الدفاع عن القدس.
ومن حماهم؟
طيب بغض يعني، ولكن هذا يظهر عقلية بأنه هؤلاء يريدون أن يعبئوا الناس فكريا بأنه نحن لسنا مسؤولين عن العدالة ولسنا مسؤولين عن مواجهة الظالمين إلا يوم الظهور. هي قضية خطيرة جدا. على كل حال نطوي صفحا مرة أخرى، العدالة.
اسمح لي أن نأخذ هذا الاتصال سمحت الشيخ.
إذا تعطوني مجال حتى كمل الصورة فقط. طيب، خمس دقائق.
فضل.
العدالة، أنا الآن لو أردت أن أتكلم عن العدالة يمكن نحتاج إلى مئات الحلقات ولا أبالغ، عن العدالة في الإسلام، عن العدالة في حياة النبي. هذا النبي الذي جسد العدالة، جسد القسط، جسد فوق العدالة، جسد البر. هذا النبي، والله نحن أيضا نحن ظلمنا محمد لأننا لا نتكلم عن عدالة محمد، وأيضا نحن أيضا لا نرفض التشويه الذي حصل في سيرة النبي الذي يبين النبي بأنه ظالم، بأنه ارتكب مزرة بني قريظة. هذه الكذبة، هذا الكذب، هذا الافتراء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سمحنا للتراث الأموي، للفكر الأموي أن يستمر إلى يومنا هذا الذي يقدم النبي بأنه ظالم، ظالم لأهله، ظالم لأصحابه، ظالم ليصب أصحابه. يعني ماذا أقول؟ فأيضا العدالة مهمة جدا في حياة النبي، في حياة أهل البيت، في حياة أمير المؤمنين، في حياة كل أهل البيت، في منظومة الإسلام. النبي صلى الله عليه، طبعا لا أريد الآن أن أرجع إلى القرآن الكريم، ولكن الإمام الحسين عندما يستعمل كلمة الإصلاح ما أريد إلا الإصلاح. إذا أردنا أن نفهم الإصلاح نرجع إلى القرآن الكريم. الآن الإصلاح، ما هو الإصلاح؟ الإصلاح أحد كما ذكرت أحد أبعاد الإصلاح هو الإصلاح الاجتماعي غير الإصلاح الفكري. الإصلاح الاجتماعي يعني يحارب الفساد الاجتماعي، يعني يحارب الفساد الاجتماعي من أجل العدالة. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما رجع وفد الذي أرسله إلى الحبشة، ورضوان الله على ملك الحبشة الذي كان عادلا، وأنا مرة أخرى أقول نحن الشيعة إذا كان في حاكم عادل ولو كان كافر نحن نرضى به، ولا نرضى بالمسلم الحاكم المسلم الظالم.
نعم،
إذا خيرنا بينهما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل جعفر عليه السلام، قال له ماذا رأيت؟ طبعا النبي يعرف ماذا رأى، ولكن حتى يسمع الصحابة رسالة رسالة. قال له ماذا رأيت في الحبشة؟ قال رأيت مشهد أخذ مني كثير من التفكير وألمني جدا. قال له ماذا رأيت؟ قال رأيت امرأة تحمل على رأسها، هلا أنا يعني أتكلم بشكل سريع موجز القصة، تحمل على رأسها محمل وتضع عليه أغراض للبيع يعني. فكان هناك من هو راكب على حصان كان يزعجها يعني يزاحمها، تقع هذه عن المحمل، بترجع بتلمها مرة أخرى تضع على المحمل وهكذا.
نعم،
فهذه المرأة في آخر يعني بعد يعني من باب أنها تريد أن تعبر عن ألمها، ذكرت عبارة بأنه هناك يوم سيلقى الظالم جزاءه. النبي هنا أعجب بهذه القصة،
وطبعا هذه المرأة مسيحية سمحت الشيخ،
طبعا هذه في الحبشة نتكلم. نعم. عن الحبشة. النبي هنا صلى الله عليه وآله وسلم ذكر عبارة جملة، هذه الجملة للأسف لا يذكرها عادة، لا يذكرها جماعتنا. هذه تكتب بماء الذهب. إن الله، شوف هالعبارة، إن الله لا يقدس أمة، لا يقدس أمة، لا يقدس أمة لا يؤخذ فيها للضعيف حقه من القوي بدون تتعطع،
يعني بدون اضطراب، بدون مجاملة، بدون دبلوماسية.
نعم، يعني الأمة التي لا تأخذ للضعيف حقه من القوي، من القوي من من كان يكون رئيس وزراء، حاكم، أمير مؤمنين، ملك، إذا لا يؤخذ للضعيف، طبعا هنا الضعيف يعني المراد كل إنسان ضعيف ومستضعف في المجتمع، لا يأخذ حقه، لا تأخذ حقه من القوي بدون أن يتاتى، من دون أن يعني هذا الظالم والحاكم أو هذا القوي من دون أن يتفلسف يعني ويحكي كلمة يعني، من دون أن يعني حتى بعد شوية، حتى من دون أن يبدي عليه علائم الانزعاج، هذا التتعطل. الله لا يقدس هذه الأمة، يعني الله يريد أمة العدل، لا يريد أمة الظلم، ولو كانت تؤمن بالإسلام، ولو كانت بتصلي وبتصوم وبتحج، الله عز وجل يريد بالدرجة الأولى، العنوان الأول لرسالة كربلاء، لرسالة الحسين، العنوان الأول لرسالة لأمة محمد هي العدالة. كلا للظالمين، كلا للظلم، الظلم بكل أشكاله، ظلم القوي الحاكم، ظلم أي إنسان، ظلم الزوج لزوجته، ظلم الجار لجاره، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، ظلم المسلم لغير المسلم، نعم، دار حرب ودار إسلام وبعدين استنقاذ ومشاكل ذلك، لا، هذا الإسلام ما يريده، هذه الشريعة ما يريده. المسلم يتعامل مع غير المسلم، القرآن واضح، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. دولة مسلمة بتتعامل مع دول إسلامية، دول غير إسلامية، القرآن واضح، قاعدة محكمة، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، قسط بالعدل بل أكثر من العدل. لهذا السبب نحن نؤمن أن النظام العالم الإسلامي مبني على ليس مبني على الصلح فقط، الصلح المبني على العدل، والعدل هو أساس النظام العالمي الجديد الذي إن شاء الله سيطبقه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف على كل الكرة الأرضية،
يملأ الأرض
قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. هذه فلسفة، هذه أهم رسالة من رسالات عاشوراء.
نعم، اسمح لي أن نأخذ الاتصال من الدكتور أحمد. السلام عليكم ورحمة الله، أنت معنا من لندن، تفضل دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي إليكم ولا سماحة شيخنا الفاضل، اللهم صل على محمد وآل محمد. عدة نقاط، النقطة الأولى الكلمات لا تكفي لشرح أهمية هذا البرنامج، وأتمنى أن يذاع هذا البرنامج على مدار العام، وأن تعطي الفرصة لمناقشة جميع هذه النقاط، وأن يذاع في أكثر من محطة شيعية وقناة الكوثر، لأن هذا خطاب موجه إلى جميع المسلمين، ناهيك عن جميع البشر.
جزاكم الله
خير. وأتمنى أن يترجم إلى اللغة الإنجليزية، لأن الغرب سوف يحب سماع هذا الكلام الذي يشرحه سماحة الشيخ. وأنا مستعد أشارك في ترجمة هذا البرنامج في المستقبل إن شاء الله.
إن شاء الله.
نمرة 2، الإمام الحسين عليه السلام كما يقول سماحة الشيخ ليست فقط ثورة، إنما هي رسالة، رسالة تشمل المعاملات والعبادات، والمعاملات أولها الظلم وسفك الدماء، وأيضا تصحيح العبادات، والمعاملات تشمل المسلمين وغير المسلمين، وهذا جانب لا بد من شرحه وشرحه وشرحه حتى يفهمه الجميع. النقطة الثالثة، السيدة زينب عليه السلام في خطبها تشرح تماما رسالة آل البيت، لأن الإمام الحسين لم يكن استثناء، ولكنه حمل رسالة آل البيت التي كان أول من حملها الإمام علي عليه السلام، وآخر من يحملها هو الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. خطبة الإمام علي زين العابدين أتمنى أن يتوقف الشيخ عندها، وأيضا ثورة الإمام زيد بن علي أتمنى أن يخصص لها حلقة أو حلقتين لنشرح هذه التفاصيل، لأن الذي ارتكب الجرائم يوم عاشوراء لم ينتهي، لم يتوقف عند عاشوراء، وإنما أكمل على بقية آل البيت وأبناء أئمة آل البيت، وأكمل وما زال يكمل إلى اليوم. النظام الفرعوني الذي أنشأه معاوية بن أبي سفيان كان أسوأ من فرعون نفسه. النظام الفرعوني كان فيه فرعون وقارون وهامان. فرعون صاحب السلطة المطلقة، قارون صاحب الأموال، وهامان رجل الدين المضلل. فرعون معاوية جمع هذه الصفات الثلاثة أو هذه الأشخاص الثلاثة في شخصه فقط، فأصبح هو الحاكم المتسلط، وأصبح هو يحكم المال، أخذ استولى على بيت أموال المسلمين ينفق على مزاجه، وأصبح هو هامان الدولة الذي يشرع القوانين ويدخل ويغير العقائد الدينية التي ما زالت موجودة إلى الآن. ولذلك نظام معاوية الفرعوني أسوأ من نظام فرعون الذي ذكره القرآن الكريم في أكثر من 60 موضع، وليس هذه حواديث قبل النوم، وإنما لنتعلم منها في القرآن الكريم. آخر نقطة، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون لأنه كان عنده ناس لازم يستشيرهم كان عايز يقتل موسى، ولكنهم لم يوافقوا على ذلك، بينما معاوية ركز كل السلطات فرعون وقارون وهامان في نفسه، فقتل واستباح القتل، وجاء يزيد ليقتل من بعده وبقية بني أمية. حياكم الله وبارك فيكم، اللهم صل على محمد وآل محمد.
شكرا لكم دكتور أحمد على هذه المداخلة وهذه المطالعة القيمة، جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله ما ذكرتموه إن شاء الله يتحقق على أرض الواقع قريبا إن شاء الله. تفضل سماحة الشيخ.
إن شاء الله. في كلمة أو في مداخلة الأخ الدكتور في نقاط مهمة جدا، يعني في إضاءات مهمة جدا، ولكن فقط أريد أن أتوقف عند نقطة مهمة جدا، وهي قضية الظلم في القرآن والعدالة في القرآن الكريم. نحن لابد أن نعرف القرآن للعالم على أساس أنه هذا كتاب العدالة، ليس فقط كتاب الهداية والنور، هو كتاب العدالة وكتاب الحرية. عندما مثلا نحن نشاهد هذه الآية في القرآن الكريم التي تبين فلسفة إرسال الأنبياء إلى الأرض أيضا، هناك طبعا أنا ذكرت تلك الآية لقد أرسلنا رسولنا بالبينات، لكن لاحظوا هناك أيضا آية مهمة جدا، هذه الآية أيضا مغيبة في خطابنا، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليها آياتنا. يعني الله عز وجل لا يهلك القرى حتى يرسل لهم الحجة، حجة يرسل لهم من يبين لهم الحقيقة، يبين لهم العدالة، يبين لهم مهم يبين لهم الحق والحقيقة. وما كنا، هذه نقطة مهمة، وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. يعني الله عز وجل لا يهلك القرى إلا إذا كان أهلها ظالمون. يعني ربما لو كان هناك قرية فيها عدل، ما فيها ظلم، فيها عدل، ولكن ليسوا مؤمنين، الله عز وجل لا يهلكها. هذه بالملازمة، يعني
وإن كانوا هم قد ظلموا أنفسهم في عدم توحيدهم مثلا، ولكن الظلم الاجتماعي أمر وخيم.
أمر نعم، وإن كان نحن نعتقد أن العدالة بكل أبعادها لا تتحقق إلا بأن يكون الإنسان عادلا مع نفسه، يعني لا يظلم نفسه
ومع ربه
الآخرين ولا يظلم الآخرين، يعني في معاملاته وفي عباداته كما أشار الأخ الدكتور أحمد حول هذا، يعني في عباداته لا يظلم نفسه ويعبد الله عز وجل، ولا أيضا في معاملاته لا يظلم الآخرين في معاملاته. طيب، فإذا هذه الآية تؤكد على سنة إلهية مهمة جدا، أن الله عز وجل إذا في مجتمع هذا طبعا بالمفهوم نفهمه من الآية، إذا في مجتمع عادل في عدالة الله عز وجل لا يهلك إلا المجتمع الذي هو مجتمع ظالم، مجتمع وأهلها ظالمون، أهل ظالمون. هلا قد يكون الحاكم ظالم،
يعني هذه واو الحال، يعني وفي حالة كونها يعني من أهل الظلم
أهلها، لأنه يمكن يكون الحاكم ظالم الله عز وجل لا يهلكها. أهلها، هذه التعبير أهلها يعني الأمة ظالمة، الناس بتظلم بعضها، كما أن العدالة لا تتحقق إلا بالأمة ليقوم الناس بالقسط، كذلك الله عز وجل لا يهلك أمة، لا يهلك قرية ظالمة إلا إذا كانت الأمة ظالمة، الناس بتاكل بعضها، الناس بتعتدي على بعضها. لو كان فقط الحاكم ظالم والناس فيما بينهم يمارسون العدل لا يهلكها. على كل حال هذه سنة إلهية مهمة جدا، أريد أن أعود
وحتى لا يلتبس على البعض، العدالة غير المساواة، العدالة أكبر من المساواة. قد يكون أحيانا في المساواة ظلم أن أساوي بين غير ذي حق مع ذي حق ظلم، وإنما العدل وضع الشيء موضعه.
العدالة بين الإنسان وأخيه الإنسان، بين الذكر والأنثى، بين الزوج وزوجته، بين الحاكم وبين المحكوم، بين المسلم وبين غير المسلم، هذه كلها معاملات، يعني هذه كل ما الإنسان لابد أن يتعامل بالعدالة. والعدالة كما ذكرتم هي ليست المساواة دائما، قد تكون المساواة قد لا تكون المساواة. فإذا ثورة كربلاء، إذن عندما نحن نقرأ نصوص ثورة عاشوراء سنجد أن مفهوم العدل ورفض الظلم، أكثر شيء رفض الظلم، لأنه الإمام الحسين خرج من أجل أن يقول بأن هذا الحاكم ظالم، بأن هذا النظام نظام ظالم، بأن هذا المشروع الأموي مشروع ظلم. فنجد كلمة الظلم نجدها في نصوص عاشوراء بشكل كبير جدا، ليرسل لنا الإمام الحسين هذه الرسالة العالمية لكل إنسان، بأن عاشوراء هي رسالتها أن تقول كلا للظالم، كلا للظالمين، وأن تقول نعم للعدالة، وأيضا أن تجاهد من أجل العدالة، وأن أيضا تبحث عن العدالة، وأن تعلم الناس ثقافة العدالة كما الإمام الحسين علمهم ثقافة العدالة، وحافظ على ثقافة العدالة المحمدية، أن تحافظ على ثقافة العدالة، وأن تنشر ثقافة العدالة، وأن تدافع عن المظلومين كما يقول الإمام علي في وصيته للإمام الحسن والحسين عليهم السلام أجمعين: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. هذه أيضا رسالة الجمهورية الإسلامية، رسالة الثورة الإسلامية، رسالة الإمام الخميني رحمه الله، ورسالة الإمام موسى الصدر، ورسالة الإمام الخامنئي، ورسالة الشهيد الصدر الأول وشهيد الصدر الثاني. هذه رسالة مراجعنا وفقهائنا وعلمائنا عبر التاريخ، هي رسالة العدالة ورفض الظلم، لأن هذه هي مدرسة عاشوراء، هكذا نحن نفهم من عاشوراء. والمسألة أيضا المهمة جدا في قضية رفع، عندما نريد أن نرفض الظلم، يعني نريد أن نرفض الظلم بكل أشكاله وبكل أنواعه، يعني أن لا تكون فقط يعني تمارس الثورية في مواجهة أمريكا، ولكن تظلم أهلك في بيتك، تظلم أولادك، تظلم زوجتك. العدالة لا تتجزأ، في رسالة عاشوراء العدالة لا تتجزأ، ومحاربة الظلم وإصلاح الفساد، الظلم فساد الظالمين لا يتجزأ، لابد أن تكون عادلا في كل موقف، هكذا تكون ليتني أكون معك. أن أكون مع الحسين في بيتي، في مع أسرتي، وأن أكون في 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 مع جاري وفي دكاني وفي محل عملي وفي لساني وفي تبليغي وعلى المنبر على منبري، وأن أكون مع الحسين في مع الحشد الشعبي في مواجهة أمريكا، في مواجهة الصهاينة، في مواجهة كل الظالمين والمعتدين. هالعدالة لا تتجزأ ورفض الظلم لا يتجزأ. من هنا أنا أختم كلامي برواية، هذه الرواية وردت عند إخواننا أهل السنة والجماعة، لم ترد عندنا، أنا لم أشاهدها في كتبنا، بأنه يوم القيامة الرسول يقول لأصحابه، يقول أنه يوم القيامة يأتي أحدكم ويقال له تعال يا مفلس، مفلس ما عندك ثواب ما عندك أجر، فقالوا له يا رسول الله من هو المفلس؟
نعم.
قال لهم هذا الذي يصلي إيه؟
نعم.
ويصوم ويحج ويأتي بالعبادات ولكن يظلم أهله ويعتدي على جاره ويعتدي على أخيه المسلم، فهذا يأتي يوم القيامة مفلس. لماذا مفلس؟ لأنه ثواب الصلاة ضيعوا في 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 أذية زوجته،
أحبط
ثواب الحج ضيعوا في ظلم جاره، وهكذا يأتي يوم القيامة ما عنده أي ثواب فيدخل إلى النار. وهذه الرسالة التي سأتكلم غدا عنها إن شاء الله من رسالات عاشوراء ومهمة جدا، وهي أنه لا فصل في الدين والتدين بين العبادة، بين الأخلاقيات الفردية وبين الأخلاقيات الاجتماعية المعاملة، كما أشار الأخ الدكتور أحمد بأنه ما في فرق في التدين بين أن تكون متدينا في صلاتك وصومك وعبادتك ولا تكون، وهذا هو الذي استهدفه المشروع الأموي، أراد أن يفصم ويفصل شخصية المتدين بين التدين الفردي والتدين الاجتماعي، بين أنه يصلي في يوم عاشوراء ولكن يحمل السيف في جيش يزيد ليقتل الإمام الحسين ويعتدي على أهل البيت عليهم السلام.
نعم.
وهذا غدا
إن شاء الله سنبلور
رسالة ثانية.
نعم.
من رسالات عاشوراء إن شاء الله.
سنبلور إن شاء الله هذه الرسالة إن شاء الله غدا في حلقة جديدة. كل الشكر لكم سماحة شيخ على ما تقدمونه من مطالعة ومن قراءة في رسالات عاشوراء، كل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، نلقاكم غدا إن شاء الله في حلقة مقبلة. لذلك الحين هذا جمال بري يودعكم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.